أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حجية الظهور، لازلنا نتكلم في الأدلة الشرعية اللفظية، وبالتالي إذا واجهنا دليلا شرعيا لفظيا كآية من الآيات أو رواية من الروايات، فليس المهم أن نفسر الآية أو الرواية بلحاظ المدلول التصوري واللغوي، نبحث هذه الكلمة ماذا تعني في اللغة العربية، ليس هذا هو المهم. المهم هو اكتشاف مراد المولى من خلال إيراد هذه اللفظة. ماذا أراد الله عز وجل حينما ذكر هذه اللفظة في الآية الكريمة؟ وماذا أراد النبي والإمام عليه السلام حينما ذكر وأورد هذه اللفظة في حديثه؟ إذن ليس المهم هو البحث عن مرحلة الدلالة التصورية الناشئة بسبب الواو، وإنما المهم هو البحث في مرحلة المدلول التصديقي. ولذلك حينما مثلا تدرسون بعض النصوص الأدبية كالمعلقات وأشعار العرب والناس، تأتي إلى مفردات الكلمات، تقول ما هو معنى هذه الكلمة وما هو المراد والمقصود من إيراد هذه الكلمة. فرق في البين بين أصل المعنى اللغوي وبين الدافع والأمر الذي على أساسه أوردت هذه الكلمة. ولذلك في الامتحانات هكذا يذكر ما معنى هذه الكلمة وما المراد وما المقصود من هذه الكلمة. حينما يسأل ما معنى هذه الكلمة، يراد البحث عن الدلالة التصورية الناشئة بسبب الوضع اللغوي، وحينما يقال ما المراد، يراد الكشف عن المراد الجدي والمراد الاستعمالي والمدلول التصديقي. هنا نستعين بظهورين لتعيين مراد المتكلم. الظهور الأول ظهور اللفظ في معناها، الظهور اللغوي الناشئ بسبب الوضع اللغوي، هذا الظهور التصوري لهذه اللفظة. مثلا لفظة عين، تقول هذه اللفظة تستعمل في اللغة العربية بمعنى العين النابعة وبمعنى العين الباصرة وبمعنى العين بمعنى الذهب والفضة وما شاكل ذلك. فإذا تقول لفظة العين ظاهرة في هذه المعاني، واضح. ثم يوجد ظهور آخر، ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لهذا المعنى. مثلا يقول ذهبنا إلى بستان وسبحنا في العين وكان ماؤها عذب، فتقول ظاهر حال المتكلم أنه يريد من لفظة العين خصوص العين النابعة والجارية دون العين الباصرة. أنت حددت مراد المتكلم من لفظة العين ليس ببركة الوضع اللغوي، وإنما ببركة السياق. ما هو السياق؟ هو ما يكتنف اللفظ من دوال أخرى. قال ذهبنا إلى البستان، فما هي العين الموجودة في البستان؟ هي العين النابعة، هذه قرينة. سبحنا فيها وكان ماؤها عذبا، هذه كلها قرائن، كلها دوال اكتنف بها السياق، اكتنف بها الحديث. واضح؟ إذن ظهور اللفظ في معنى معين هذا يستكشف من اللغة ومن القواميس اللغة ومن العرف العام ومن النظام اللغوي العام، بينما ظهور حال المتكلم فيما يريده هذه دلالتها دلالة تصديقية تستكشف من السياق. إذن لدينا دلالتان، إحداهما تصورية والأخرى تصديقية. ظهور اللفظ في معنى معين هذه دلالة تصورية، وظهور حال المتكلم في أنه يريد خصوص هذا المعنى من هذه اللفظة هذه دلالة تصديقية. واضح؟ وبعبارة أخرى يقولون هناك تطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. فما هو مقام الثبوت وما هو مقام الإثبات؟ مثلا لفظة العيب في مقام الثبوت، يعني في عالم الواقع، عالم الإمكان الواقعي، يمكن أن تطلق العين على العين النابعة، يمكن أن تطلق العين على العين الباصرة، يمكن أن تطلق العين على الجاسوس، يمكن أن تطلق العين على الركبة، يمكن تطلق العين على ذات الشيء، يمكن أن تطلق العين على الذهب والفضة. يقال لها 70 معنى في اللغة العربية. ففي عالم الثبوت يعني في عالم الواقع وعالم الإمكان يوجد لهذا المعنى عدة معاني، وعندنا عالم الإثبات يعني عالم الخطاب. حينما يقول ذهبت إلى البستان وسبحت في العين وكان ماؤها عذبا، الخطاب الذي اكتنفته دوال ثلاث: البستان والسباحة وعذوبة الماء، تدل على وجود تطابق بين معنى العين الذي يريده المتكلم وهو خصوص العين النابعة وبين عالم الثبوت، عالم الواقع، أن هذه اللفظة من معانيها في الواقع هو العين النابعة والجارية. فإذا يوجد تطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. عالم الإثبات يعني عالم الخطاب يطابق عالم الثبوت يعني عالم الواقع والإمكان الواقعي. واضح أم لا؟ مثلا الآن شخص من الأشخاص لديه دكان في منطقة، سرق هذا الدكان، تقول يمكن أن يكون السارق هو جار الدكان، يمكن أن يكون السارق هو عدو صاحب الدكان، يمكن أن يكون السارق من لديه مصلحة، يمكن يمكن يمكن، هذا كله في عالم الثبوت في عالم الإمكان الواقعي. لكن نأتي مثلا نجد ماذا؟ أن هذا الدكان مثلا كسر القفل بطريقة فنية، تقول هذا الكاسر للقفل لديه مهارة في فتح الأقفال. ثم تأتي بقرائن كثيرة تقول هذا أيضا لم يسرق إلا خصوص الأمور الثمينة، تقول هذا أيضا ماهر ليس اعتباطيا سرق هذا الدكان. وهكذا تستكشف من عالم الإثبات يعني عالم الدلالة ما يدل على عالم الإمكان وعالم الثبوت وعالم الواقع. لكن كلامنا هنا في خصوص مباحث الألفاظ، المراد من عالم الإثبات يعني عالم الخطاب التي هي دوال، وعالم الثبوت يعني المعاني الممكنة. واضح؟ إذن هناك ظهوران، ظهور اللفظ في معنى معين وهذا يستكشف ببركة الوضع اللغوي، وظهور حال المتكلم في أنها يريد معنى معين هذا يستكشف ببركة السياق وببركة المدلول التصديقي. يوجد عندهم بحث يقال حجية الظهور، يعني اللفظة أحيانا لها عدة معاني، معنى ظاهر وقريب ومعنى غير ظاهر وبعيد. مثلا لفظة البحر لها معنى، لها معنى هذا الماء الغزير، ولها معنى العالم الغزير العلم. لفظة الأسد لها معنى ظاهر وهو الحيوان المفترس، هذا المعنى الحقيقي، ولها معنى بعيد مجازي وهو الرجل الشجاع. حينما تأتيك عبارة شخص يقول رأيت أسدا رأيت بحرا ويسكت، لا توجد أي قرينة أخرى، أنت الآن تشوف هل يريد الحيوان المفترس والماء الغزير يعني المعنى الحقيقي، أم يريد المعنى المجازي يعني العالم الغزير العلم والرجل الشجاع؟ نقول لك بضرس قاطع، هو يريد الحيوان المفترس من لفظة الأسد ويريد الماء الغزير من لفظة البحر، يعني يريد المعنى الحقيقي ولا يريد المعنى المجازي. لماذا؟ لظهور التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، يعني ظاهر حال أي متكلم حينما يطلق كلمة ولا يورد قيود أنه يريد أقرب معنى ظاهر إليها في اللغة. حينما أقول رأيت أسدان رأيت بحران ولم أأتي بقرينة تبين مرادي، أحيانا أأتي بقرينة رأيت بحران يتكلم رأيت أسدا يخطب، هنا القرينة تدل على ذا القرينة، واضح، تدل على المعنى المجازي، أحيانا لا توجد قرينة. الناس في عالم الخطاب المتحدثون يريدون المعنى الأقرب المعنى الظاهر، فيقال إن الظهور حجة، يعني يمكن التعويل على المعنى الظاهر فيما إذا لم ينص على ذلك، لأن الظهور يعني المعنى الظاهر حجة. واضح؟ مثلا من كنت مولاه فهذا علي مولى. مولى في اللغة لها معاني كثيرة، مولى بمعنى سيد، مولى بمعنى حبيب، مولى بمعنى نظير، مولى بمعنى عبد، العبد أيضا يقال له مولى، ومولى بمعنى خليفة وإمام وقائد. نحن نقول ظاهر اللفظ أن النبي صلى الله عليه وآله يريد تنصيب الإمام علي خليفة. لماذا؟ لأن الناس تفرقات بعد حجة الوداع في مفترق الطرق، ثم جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله ووضعوا أحداج الإبل وعملوا منه منبر، وكان الجو شديد الحرارة حتى أن الشخص كان يضع رداءه على الأرض من شدة حرارة الشمس، ثم يقول لهم من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت حبيبه فعلي حبيبه، يريد أن يبرز محبة عليه بهذه الطريقة. أم أنه لا، ثم من كنت مولى اللهم والي من والاه وآد من عاداه وانصر من نصره. مثل هذا السياق يدل على أن المراد من لفظة المولى هو الإمام والخليفة. واضح؟ إذن الظهور حج، أو يقال له أحيانا أصالة الظهور. ما هو المراد بأصالة الظهور؟ لماذا سمي بأصالة الظهور؟ لأن هذه القاعدة تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي، تجعل الظاهر من اللفظ لغة وعرفان هو الأصل وهو الأساس لتفسير المراد من الدليل اللفظي. فلذلك سميت بأصالة الظهور. واضح؟ من هنا تبين لماذا في البحوث السابقة اعتنينا كثيرا بالمباحث اللغوية. صيغة الأمر تدل على كذا، صيغة النهي تدل على كذا، أداة الشرط تدل على كذا، مع أنها مباحث وضعية دلالة تصورية فقط تدل على الوضع اللغوي، ونحن الذي يهمنا مراد المتكلم وليس الذي يهمنا ما هو موضوع في اللغة. لكن نظرا لظهور التطابق بين مراد المتكلم وما هو الظاهر في اللغة، كان لزاما علينا أن ندرس الدلالات اللغوية الوضعية، لأن مراد المتكلم مطابق لما تدل عليه اللغة. واضح؟ وبالتالي إذا شككنا ما هو مراد المتكلم ولم توجد قرينة، نبحث بين ثنايا اللغة ونشخص الأقرب والأظهر من المعاني إلى هذه اللفظة. والمراد هنا من النظام اللغوي ليس خصوص اللغة المقابلة للعرف، لأن أحيانا كلمة بحسب الوضع اللغوي لها معنى، بحسب الاستعمال والاستخدام العرفي لها معنى آخر. المراد النظام اللغوي العام الشامل لكلا الأمرين، للعرف ولأصل الوضع اللغوي. فنحن نستخدم النظام اللغوي العام الشامل لأصل اللغة وللاستعمالات العرفية بين عرف الناس في هذه اللغة. واضح؟ سواء كان هذا المعنى وضع بشكل أولي أم بشكل ثانوي، المراد أنه في النظام اللغوي يستخدم هذا المعنى ويستعمل هذا المعنى. إذا اتضح المعنى من حجية الظهور، ما هو حجية الظهور؟ يعني أقرب المعاني الظاهرة لغة وعرفا من اللفظة هو المراد للمتكلم، ويمكن الاحتجاج به على المتكلم. المتكلم يأتي بلفظة يقول لم أقصد كذا، يقول له لفظتك ظاهرة فيه هكذا معنى. بعد أن اتضحت حجية الظهور، ما هو الدليل على حجية الظهور؟ هذا الدليل مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بالظهورات، يعملون بظواهر الكتاب بظواهر السنة، بل أن أصحاب الأئمة اتخذوا الظهور أساسا لفهم النصوص الشرعية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهذه السيرة كانت على مرأى ومسمع من الأئمة عليهم السلام، ولو كان العمل بهذا الظهور غير جائز لردع الأئمة عن العمل بهذا الظهور من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام عليه السلام أولى الناس بتطبيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان الناس واقعين في الحرام حينما ماذا يعملون بظواهر الألفاظ، الإمام يجب عليه أن يردع، وحيث لم يردع الإمام فالإمام قد أمضى. فالدليل إذن هو إمضاء الإمام لسيرة الصحابة وأصحاب الأئمة. هذا الإمضاء حجة، لأن السنة هي إما قول الإمام وإما فعل الإمام وإما أمضى الإمام، وهنا الإمام أمضى. واضح؟ قد تقول لربما الإمام رجع لكنه لم يصل إلينا، فعدم وصول ردع الإمام إلينا لا يعني أن الردع لم يصدر من الإمام عليه السلام. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. والجواب: لو كان لبان سيرة مستحكمة بهذه القوة، الإمام عليه السلام لا يردع عنها بكلمة أو كلمتين. لما كان القياس شايع أيام الإمام الصادق والباقر عليهما السلام صدرت 500 رواية، وصلتنا 500 رواية في النهي عن العمل بالقياس. مثل هذه السيرة المستحكمة في العمل بالظهورات لابد أن تصدر في حقها روايات كثيرة، ولو صدرت ولو كانت لبانت ولو وصلت. فإذا لو كانت لبانت، وحيث لم تبن إذا لم تكن. واضح؟ فإذا ما دام الإمام عليه السلام لم يردع فهو قد أمضى، ما دام أمضى فإذا هذه السيرة حجة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار: حجية الظهور. الآن لحد الآن تكلمنا عن معنى حجية الظهور وعن الدليل على حجية الظهور. يبقى الكلام في تطبيقات حجية الظهور. قال: إذا واجهنا دليلا شرعيا. لماذا؟ لأننا نتكلم الآن في مبحث الدليل الشرعي اللفظي، فليس المهم أن نفسره، نفسر الدليل الشرعي بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي، يعني بالنسبة إلى ما يدل عليه تصوراً في اللغة فحسب، فقط هذا غير كافي، بل المهم أن نفسره، أن نفسر الدليل الشرعي بالنسبة إلى مدلول الدليل الشرعي التصديقي. يعني ماذا المدلول التصديقي؟ يعني معرفة مراد المتكلم، لنعرف ماذا أراد الشارع به بهذا الدليل الشرعي. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ واضح؟ لفظ الجون يستخدم في الأبيض وفي الأسود، لفظ القر يستخدم في الضهر وفي الحيض، لفظ العين له قرابة 70 معنى، معاني متعددة، كيف نعين هذا المعنى؟ وهنا نستعين بظهورين لتشخيص مراد المتكلم. أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين. ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع سباقا. مثلا الآن لفظة أسد، الحيوان المفترس، أسرع سباق من الرجل الشجاع. البحر، معنى الماء الغزير المالح أسبق من معنى العالم. أن هذا المعنى، حيوان مفترس مثلا، أسرع سباقا إلى تصور الإنسان عند سماع لفظ الأسد من غيره من المعاني كالرجل الشجاع وغيره، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغتان. واضح أم لا؟ لفظ الأسد معنى الحيوان المفترس أقرب المعاني إلى لفظ الأسد. والآخر، ظهور الآخر، ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، يعني ما يريده واقعا هو الظاهر من اللفظ لغتان. كل متكلم ما يريده ويقصده ويعنيه مطابق لأظهر وأقرب المعاني اللغوية إلى هذه اللفظة. ويمكن الاحتجاج على هذا الشخص المتكلم، فإذا قال لم أقصد نقول له لم تأتي بقرينة أخرى. إذا لم تأتي بقرينة أخرى أنت تريد أقرب المعاني وأسبق المعاني إلى الذهن، أي أنه المتكلم يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغتان. وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات، يعني مقام الخطاب والدلالة بالألفاظ، ومقام الثبوت يعني المعاني الثابتة لللفظ واقعان. واضح يوجد تطابق. رأيت أسدا في عالم الخطاب والدلالة لفظة أسد تدل على معناها الأقرب واقعا. ما هو معناها الأقرب واقعا؟ حيوان المفترس دون الرجل الشجاع. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى الله حجة، يعني يمكن الاحتجاج به. واضح. ومعنى حجية الظهور اتخاذه، يعني اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوء ذلك الظهور. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى الله في النظام اللغوي العام. ما هو المراد من النظام اللغوي العام؟ قد البعض يتوهم المراد من النظام اللغوي العام يعني عالم اللغة. تروح تبحث ماذا في القواميس اللغوية في قبال الاستخدامات والاستعمالات العرفية، ما أكثر الألفاظ التي هي في اللغة لها معنى لكن في استعمالاتنا عرفان لها معنى آخر. فقد يفهم البعض من النظام اللغوي يعني أصل الوضع اللغوي المقابل للاستعمال العرفي. الشهيد يقول هو مجموع الأمرين، نظام عام يشمل الاستعمال اللغوي العرفي ويشمل أصل الوضع اللغوي، يعني ما يدل عليه اللفظ من معناه في اللغة سواء دلالته بشكل أولي أو بشكل ثانوي. يعني أول ما وضع هذا اللفظ لهذا المعنى أو أنه كان لمعنى ثم وضع لمعنى آخر. واضح. كالمرتجل والمنقول، مثلا هذه لفظة الدعاء الصلاة كانت موضوعة للدعاء ثم نقلت إلى ماذا؟ إلى خصوص الأفعال والكيفية المخصوصة. لفظة الحج كانت للقاصد موضوعة أولا ثم ثانيا نقلت إلى معنى الحج المناسك المخصوصة. لفظة الصوم في الأصل بمعنى الترك والامتناع ثم بعد ذلك وضعت لخصوص ترك الطعام والشراب وسائر وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول هكذا الحاشي السيد رحمه الله، يقول لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا حينما ذكرنا في هذا المبحث حجية الظهور اللغة يعني أصل الوضع اللغوي في مقابل العرف يعني الاستعمال العرفي لللفظة، بل النظام القائم بالفعل يعني فعلان هذه اللفظة على ماذا تدل، سواء فعلا دلت ببركة النظام اللغوي الأصلي أو ببركة الاستعمال العرفي. يقول بل النظام يعني بل نريد النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو ثانويا. واضح إن شاء الله. المهم اللفظ على ماذا تدل؟ أحيانا اللفظ تدل على معنى بشكل أول، أول ما وضعت هذه اللفظة وهي لفظة الحج وضعت للقصد بشكل أول، بشكل ثانوي دلت على ماذا؟ دلت على المناسك المخصوصة. لفظة الصلاة أول ما دلت على ماذا؟ الدعاء بشكل أولي، بشكل ثانوي دلت على الكيفية المخصوصة من ركوع وسجود وقيام حينما وقع الناقل. يقول نفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ النظام اللغوي العام أخذا يعني بسبب الأخذ بظهور حاله، بظهور حال المتكلم. ما هو ظهور حال المتكلم؟ أن ما يريده واقعا هو أقرب المعاني إلى اللفظ واقعا، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. واضح الدليل اللفظي ما هو معنى؟ ما هو معنى هذه الألفاظ؟ الظاهر من هذه الألفاظ، الظاهر من معانيها عرفان. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق لتحديد المدلول اللغوي لماذا صيغة الأم تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على التحريم إلى آخره، بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معناه، لا ما هو المعنى الأقرب إلى اللفظ في اللغة. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللام هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، أي نفس المعنى الظاهر من اللام لغة، لأن هناك معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر، معنى قريب ومعنى بعيد. فلكي نعرف حجية الظهور، قال والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين، الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمهما كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. ثانية، مقدمة ثانية، إن هذه السيرة كانت على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا على هذه السيرة بشيء، وهذا عدم اعتراضهم يدل على صحة هذه السيرة شرعا، وإلا لو لم تكن صحيحة لا ردعوا عنها، يمكن أن تقول أنهم ردعوا عنها ولم تصل إلينا، نقول لو كان لبان، وحيث لم يكن إذن لم يبن، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. أحيانا تقول حجية الظهور عقلائيا، يعني العقلاء بما هم عقلاء يعولون على المعنى الظاهر من الألفاظ، وأحيانا تقول الشارع بما هو شارع يعول على المعنى الظاهر من الألفاظ. حجية الظهور شرعا يعني الشارع أمضى هذه الاستعالات العرفية. واضح. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. الآن يأتي بتطبيقات السيد رحمه الله، يأتي بثلاث تطبيقات وثلاث حالات. الحالة الأولى أن تأتي لفظة ليس لها إلا معنى واحد، ليست لها معاني متعددة، معنى واحد. مثلا تأتي لفظة ماذا؟ حديد، ولفظة حديد مختصة بذلك المعدن الخام. في هذه الحالة نقول لفظة حديد نص في معنى تلك ذلك المعدن الصلب. واضح؟ إذا افترضنا أن معنى الحديد واحد. أو مثلا لفظة سماء، مع افتراض أن معنى سماء معنى واحد في هذه السماء المقابلة للآخر. في هذه الحالة النظام اللغوي ماذا يقتضي؟ أن مراد المتكلم هو خصوص هذه السماء التي فيها الأجرام السماوية من نجوم وكواكب وسيارات إلى آخره. واضح؟ يقال في هذه الحالة هذه اللفظة سماء نص في المعنى، نص بعد، لا يوجد معنى آخر محتمل، خلاف لفظة مولى بمعنى صديق، بمعنى عبد، بمعنى سيد، بمعنى حبيب، بمعنى إمام، بخلاف لفظة عين لها معاني مختلفة. هذه الحالة الأولى، النص إذا كانت اللفظة نص صريح في معنى معين فيما إذا كان لها معنى واحد فقط. الحالة الثانية أن يكون لللفظ معاني متعددة ومتكافئة، لا يوجد معنى أقرب، كلها متكافئة، مثل المشترك، مثل لفظة العين، لفظة العين معنى مشترك تشمل العين النافعة والعين الجارية والعين بمعنى الجاسوس والعين بمعنى الذهب والفضة والعين بمعنى الرطبة، لفظة الجون تشمل الأبيض والأسود، لفظة القار للطه وللحيض، وهكذا. إذن هذه الألفاظ لها معاني مشتركة متكافئة، ولا يوجد معنى أقرب في هذه الحالة. إذا جاءتنا لفظة عين أو لفظة جون أو لفظة قر ولا توجد قرينة تعين أحد المعاني، نحمل اللفظ على أي معنى؟ يقولون في هذه الحالة يكون هذا اللفظ مجمل، يعني مبهم، لأن المعاني كلها متساوية، كلها متكافئة، لا يوجد معنى أقرب وأظهر. لو كان هناك معنى أقرب وأكثر انسباقا كما في لفظة الأسد والبحر، فإن معنى حيوان مفترس أقرب من معنى الرجل الشجاع، حملنا على المعنى الظاهر. هنا لا يوجد معنى ظاهر وغير ظاهر، ظاهر وأظهر، لا يوجد، كل المعاني متكافئة. في هذه الحالة يكون ماذا؟ في هذه الحالة يكون اللفظ مجمل ومبهم. والتفتوا، هنا الإجمال ناشئ من ماذا؟ ناشئ من الدلالة التصورية أم من الدلالة التصديقية؟ من الدلالة التصورية، لأن بحسب الوضع اللغوي لا يوجد معنى أقرب من معنى. هنا الإبهام والإجمال واللبس في تشخيص معنى اللفظة نشأ من أصل اللغة. في أصل اللغة جعلوا للفظة العين 70 معنى، للفظة القار معنيين، للفظة الجون معنيين. ففي أصل الاستعمال اللغوي هناك تكافؤ في المعاني، فالإجمال والإبهام والغموض نشأ من أصل الدلالة التصورية الوضعية، ولم ينشأ من الخاص ومن المدلول التصديقي. واضح. الصورة الثالثة أن يكون لللفظ معاني متعددة، لكن بعض المعاني أقرب وأكثر انسباقا، مثل لفظة الأسد معنيان: معنى حقيقي حيوان مفترس وهو قريب، ومعنى مجازي وهو رجل شجاع بعيد. معنى ماذا؟ معنى مثل لفظة البحر: معنى حقيقي وقريب، سائل الغزير المعنى، ومعنى مجازي وبعيد وهو العالم الغزير العين. في هذه الحالة إذا جاءت لفظة البحر أو لفظة الأسد مجردة من أي قرينة، نحمل اللفظ على أقرب المعاني اللغوية. واضح. وأما إذا جاءت قرينة على خلاف ماذا؟ هذا المعنى الظاهر، أقول: رأيت أسدا يتحدث، رأيت البحر يتحدث بغزارة، يعني لفظة يتحدث قرينة، وأسد وبحر يقال له ذو القرينة. واضح. فنقول الأصل هو المعنى الظاهر لغة من اللفظ، إلا إذا قامت قرينة على خلاف المعنى الظاهر فيصار إلى القرينة، فتكون القرينة تلغي ظهور ذي القرينة. لفظة أسد ما هو ظاهرها؟ حيوان مفترس. بحر ما هو ظاهرها؟ السائل الغزير. إذا أتيت بقرينة متصلة تقول: رأيت أسد يخطب، رأيت أسد يتحدث، رأيت بحرا يخطب، أصلا لا ينعقد ظهور للفظة في الحيوان المفترس وفي السائل الغزير، رأسا ينعقد الظهور في خصوص الرجل الشجاع وفي خصوص العالم الغزير العيل. لماذا لا ينعقد ظهور ولا يتحقق ظهور لفظة الأسد في الحيوان المفترس؟ لأن القرينة يتكلم عقدت ظهور لفظة الأسد في خصوص الرجل الشجاع، لأن القرينة يتحدث يخطب عقدت ظهور لفظة البحر في خصوص العالم الغزير العلم، ولم ينعقد أصلا ظهور في السائل الغزير ولم ينعقد ظهور في الحيوان المفترس. واضح خلاصة التطبيقات الثلاثة؟ لدينا حالة: إما اللفظ لها معنى واحد فيكون اللفظ نص في المعنى، إما المعنى لها معاني متكافئة ولا يوجد معنى أقرب فيكون اللفظ مجمل ومبهم، وإما أن يكون اللفظ له عدة معاني بعض المعاني أقرب فنأخذ بالمعنى الأقرب والأسبق، إلا إذا قامت قرينة على خلاف المعنى الأسبق. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور: الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة، مثلا لفظ السماء، ونقول أنها مختصة بخصوص المقابل، ذلك الشيء المقابل للأرض الذي فيه أجرام سماوية من نجوم الكواكب، أو لفظة حديث ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد لللفظ في النظام اللغوي العام، ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا. تقول: هذا اللفظ صريح في المعنى، نص صريح في المعنى. الثانية: أن يكون للفظ معان متعددة ومتكافئة، يعني متساوية في علاقتها باللفظ، لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ بموجب النظام اللغوي العام، قبيل المشترك مثل جون يستخدم في الأبيض والأسود، أو لفظة العين أو القرء. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية اللغوية لتطبق القاعدة عليه على المعنى الأقرب، قاعدة حجية الظهور، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا يعني مبهما. وقلنا هنا الإبهام من أين استمد؟ لم يستمد من الدلالة التصديقية، وإنما استمد من نفس الدلالة التصورية الناشئة بسبب الوضع اللغوي. الثالثة: أن يكون للفظ معان متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ اللغوي من سائر معاني. إذا من ناحية اللغة ما لا يوجد إجمال هنا، يوجد إجمال من ناحية قصد المتكلم. لفظة أسد لها معنيان: رجل شجاع وحيوان مفترس، لا إجمال في ذلك، الإجمال من ناحية قصد المتكلم. فالإبهام والإجمال واللبس ناشئ من تشخيص قصد ومراد المتكلم. يقول: ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، أغلب هذه المعاني واضحة ولذلك سأقرأها. يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر، ونريد بالسياق ماذا نقصد بالسياق، ما هو تعريفه. قال: كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى. واضح؟ مثل المثال الذي ذكرت: البستان وسبحت في العين وكان الماء عذب، هذه كلها دوال، سواء كانت لفظية، لاحظ القرائن، إما قرائن لفظية وإما قرائن حالية مقامية. قرينة لفظية المثال اللي جبناه، ما هو المثال له؟ قرينة البستان وقرينة الماء العاذ والسباحة، هذه تدل على أن المراد من لفظة العين خصوص العين النابعة، وأحيانا لا توجد قرينة حالية. مثلا ماذا؟ أنت تخرج والجو جدا ماذا؟ جدا بارد، وتضع يدك على جبينك وتقول: ما شاء الله اليوم الجو جدا حار، فيفهم أنك تريد أنه جدا بارد. بدليل أنك ماذا؟ تسخر. لكن هذه السخرية والمزاح لم يستكشف من الله وإنما من ظاهر الحال. واضح؟ يقول: سواء كانت القرينة لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية، يعني كانت القرينة حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام، مثلا كونها في حالة مزاح، كونها تصدر في ظرف التقية، كون الكلام صادر في ظرف اضطرار، وتكون ذات دلالة في الموضوع. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور أن مراد المتكلم هو المعنى الأسبق ذهنا إلى اللفظة من بين سائر المعاني. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر. الآن يريد أن يقول: إذا قامت القرينة على خلاف الظهور صرنا إلى القرينة وتركنا دلالة ذي القرينة. ومثاله أن يقول الآمر: اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر. ما هو السائل يعني؟ وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل: ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي للإصغاء، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث، إذا كلمة البحر ظهورها اللغوي في السائل، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى ظهورها في أن المراد من البحر هو العالم. ولاحظ هنا الترديد ليس ناشئ من ظهور اللفظة من النظام اللغوي من الدلالة الوضعية. واضح معنى الإصغاء إلى أمواج البحر وإلى حديث العالم، واضح مراد المتكلم، شكلها في المدلول التصديقي. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام. أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظام اللغة بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ واضح؟ فإذا عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام ونفرضها الصورة الثانية، واضح؟ تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ العالم، العالم الغزير العالم. ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال: اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، واصغي إلى حديثه، اسم القرينة، لأنها هذه القرينة هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وأبطلت ظهور كلمة البحر. إذن القرينة المتصلة تبطل الظهور، تقول اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، رأيت أسدا يتكلم، بعد لفظة يتكلم ويخطب ويخطب تبطل مفعول وظهور لفظة الأسد في الحيوان المفترس وظهور لفظة البحر في السائل، تصرف هذا الظهور، يكون الظهور في ماذا؟ في العالم الغزير العلم والرجل الشجاع. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين، ما هما الصورتان؟ البحر يعني سائل من الماء، والبحر العالم الغزير العلم، متكافئتين يعني متساويتين في علاقتهما بالصيام، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا مبهما بعد، لا يوجد معنى أقرب ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة. القاعدة العامة تقول المعنى الأسبق والأقرب هو مراد المتكلم، هنا لا يوجد معنى أسبق، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة. ما هي القاعدة العامة؟ حجية الظهور. يبقى الكلام في القرينة المتصلة والمنفصلة، يأتي عليهما الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.